نقرأ أربعة أصول من حديث حذيفة في الفتن الذي تقدم معنا في الكتاب.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم أربعة أصول في من حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وخصنا به وفضلنا على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليم الصادقين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كان الناس في جاهلية جهلا وظلمة ظلما وضلالة عميا، يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويأيدون البنات وينتهكون المحرمات، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهدى الله به قلوبا غلفا وبصر عيونا عميا وأسمع آذانا صما، فتآلفت القلوب بعد فرقتها واستنارت بعد ظلمتها، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبدى صلى الله عليه وسلم الحق وأعاد وقام وقعد وحث وعقد حتى صار الناس على بينة من أمرهم، فإذا حار العبد في معرفة مصالح الدارين.
وحل وعقد وحل وعقد وقام وقعد وحل وعقد، مقابل العقد هو الحل.
نعم. وحل وعقد حتى صار الناس على بينة من أمرهم، فإذا حار العبد في معرفة مصالح الدارين فإن الملاذ الآمن والخير الكامن هو في يده صلى الله عليه وسلم. وإن من جوامع أخبار ومحاسن آثار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الوليد بن مسلم الدمشقي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك اشتري من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخلوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويسألون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابه لي قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله أن إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا حديث عظيم فيه أصول مغيثة جماعها أربعة أصول. أول: أن النفس ينبغي لها أن تفزع في سؤالها عن مصالح دينها ودنياها إلى من عندهم علم بالوحي ومقدمهم والنبي صلى الله عليه وسلم. فإن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر فاعتبر ما كان عليه الناس قبل الإسلام ثم ما صاروا عليه بعد أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترشد النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إرشاد لنا أن يكون مفزعنا إذا لهمت الفتن واضطربت الميحل إلى من عنده علم بالواحد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات تصديقا لخبر الله عز وجل. تصديقا لخبر الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعده مراثا كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره من حديث داود بن جبير عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ميراثه هو العلم، وأن القيمين على ميراثه هم العلماء. فإذا أراد العبد أن يستفسر عن شيء من أمر دينه كان الجدير به أمنة لدينه وسلامة لعرضه أن يفزع إلى من عنده علم بالوحي والمقدم منه ومن رسخ علمه وثبتت قدمه في معرفته. والأصل الثاني
أن يعني إذا أشكل عليه شيء في هذه الفتن يذهب إلى من عنده علم بالوحي والمقدم من رسخ علمه وثبتت قدمه في معرفته. فإن الله يجري على يديه من الخير ما لم يكن الإنسان يظنه. أعرف أحدهم لما حدثت فتنة الخليج جاء إلى الشيخ صالح الأطرم رحمه الله فقال له: يا شيخ، الناس اختلفوا وهاجوا وماجوا وكذا وكذا وكذا. فقال له: يا ولدي، أنت عليك من نفسك الآن، وش قريت في العلم؟ قال: ما قريت يا شيخ شيء. قال: إذن تأتي غدا بكتاب التوحيد الفجر وتقرأ عندي. ففتح الله عز وجل عليه في العلم حتى صار يجلس التدريس الآن في الرياض. كان ما يطلب العلم ولا ليس له نية في طلب العلم، لكن جاء إلى العالم زمن الفتنة وقال له كذا وكذا. قال: درست العلم؟ قال: لا. قال: اشتغل بما ينفعك، هات كتاب التوحيد تعال بكرة اقرأ عندي. فلازم الشيخ حتى استفاد ثم يعني حضر عند غيره.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. والأصل الثاني أن المقصود
في صحيح البخاري أن الأحنف بن قيس قال لما وقع ما وقع بين علي وغيره: أخذت سيفي وخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقال: إلى أين؟ فقال: أنصر هذا الرجل، يعني علي. فقال أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الأحنف: فنفعني الله بهذه الكلمة فرجعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. والأصل الثاني أن المقصود أن الفزع إليهم والاسترشاد بما يأمرون، كما قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. فليس المقصود من سؤال العالم والاطلاع على رأيه، وإنما المراد من ذلك أن يأتمر سائله بما يقول وأن يسترشد بما يرشده إليه. فإذا أمره بشيء وارشده إلى شيء أخذ به وعمل به، لأن به براءة الذمة والنجاة في الدنيا والآخرة.
يعني المراد من الفزع إليه وسؤاله أن تسترشد بما يأمرك به، لا أن تسمع ما يقول فقط. وهذا من أدواء الناس الآن، يذهب إلى العالم ليسمع ما يقول. ولذلك العلماء العارفون بأحوال الناس يصدونهم عن هذا، كأن يقول: اشتغل بما ينفع، أو هذا الأمر لا يلزمك، أو ليس لك صلة بهذا، لأنه إنما جاء ليسأل فقط عما يقول هذا العالم، لا يريد أن ينتفع بوصية هذا العالم. وهذا ظاهر في الناس، يأتي إنسان يسألك فقط ليعرف ماذا تقول، ليس له نية في أن ينتفع بما تقول. ومن كانت له بصيرة في الناس وخالط أهل العلم ميز هذا بفراسته، يجد من أحوال هؤلاء في ألسنتهم وفي وجوههم ما يدل على مقصود مكنونات قلوبهم. أنا أذكر لكم للعبرة أني مرة بعد أن سلمت من صلاة وشرعت أذكر الأذكار، قام إلي أحدهم فقال لي: ما تقول في كذا وكذا؟ فقلت له: اذهب إلى اللجنة الدائمة واكتب هذا السؤال واسألهم عنه. فقال: أنا أريد قولك أنت. عرفت كيف؟ أجرها الله عليه وسلم. قال: أنا أريد قولك أنت. فقلت له: الآن أنا مشغول بأذكار الصلاة. قال: أنتظرك بعد الأذكار. فقلت: بعد الأذكار سأصلي السنة وعندي موعد. وفقك الله، وأقبلت على أذكاري. يوجد هذا في الناس، لذلك منفعة صحبة أهل العلم أن تستفيد منهم في هذا. مثل إنسان خطب في التحذير من شيء من الشرور، وجاءك واحد وقال: أنت تقصد كذا وكذا. ليس من الصواب أن تقول في حال غضبه وهيجانه: نعم أقصد كذا وكذا، لأنه سيقابلك به بالغضب أيضا، فيكون المسجد مرتعا لما لا يليق. المسجد مكان عبادة، فلا ينبغي الطالب علم أن يفتح باب الشرور على المسلمين فيه بالصدام واختلاط الأصوات ورفعها. يأخذ الناس بالرفق ويهديهم بما ينفعهم، وليس الحق ميدانا للمغالبة. الحق غالب بنفسه والله غالب على أمره ولو كره الكارهون، لكن الشأن في حالك أنت، كيف تعرف ما تصلح به وما يصلح به الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. والأصل الثالث الإخبار بأن الخير والشر يرجعان في هذه الأمة جماعا إلى خيرين وشرين. فأما الخير الأول فهو الذي كان ببعثته صلى الله عليه وسلم، وأما الشر الأول فهو ما كان من الفتن واقتتال الصحابة رضي الله عنهم في فتنة عثمان، وما بدا من الخصومة بين علي ومعاوية، وهذا أحسن الأقوال في تعيينه، هو اختيار ابن عباس بن تيمية وأبو الفضل وأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى. وأما الخير الثاني فهو ما كان بعد حكم معاوية رضي الله عنه، وما استرسل في دول الإسلام من الحكم بالشريعة، فإن الخير فيهم يكون غالبا، وفيهم من يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته فتعرف منهم حقا وتنكر منهم باطلا. وأما الشر الثاني فهو الشر الذي يكون فيه دعاة على أبواب جهنم، وهو الذي انتهى إليه الناس بعد ذهاب الحكم من الإسلام في أكثر بقاع الأرض، فإنه ظهر في المسلمين دعاة إلى أبواب جهنم. والمقصود بالدعاة على أبواب جهنم الدعاة إلى أعمالها. وقد سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الداعين إلى أعمال جهنم التي يدخل بها العبد النار، فقال صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم منا وليس من غيرنا، وليس لهم حلية تجليهم فوق ما وصفهم به صلى الله عليه وسلم أنهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فمنهم المرسل لحيته، ومنهم الحالق لها، ومنهم المشمر ثوبه، ومنهم المسبل ثوبه، فكل من دعا إلى ما يخالف الشرع ممن يتكلم بألسنتنا ويتحلى بحليتنا فإنه من الدعاة على أبواب جهنم. والكاشف عنه أن يكون داعيا إلى غير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الرابع فهو الإرشاد إلى ما ينبغي أن يتمسك بالعبد إذا ظهر دعاة جهنم في الأمة الإسلامية، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم، جلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فسلامة العبد إذا ظهر دعاة جهنم أن يلزم جماعة المسلمين المجتمعين على الحق من أهل الحل والعقدة، والأمير الذي تأمر فيهم وحكم بينهم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على بأصل شجرة، يعني أن تشد بأسنانك على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك، فتعتزل الناس ولا تخالطهم حتى تلقى الله عز سبحانه وتعالى. وهذا الأمر صادر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأمر الله في الرحيم. فمن وقر في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بطاعته واتباع رأى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي كل أحد. ففي صحيح البخاري أن سأل ابن حنيف رضي الله عنه قال: اتهم الرأي، فلقد رأيت اليوم أبي جندل، يعني يوم جياب أبي جندل رضي الله عنه مقيدا، لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. فإذا كانت هذه الحال وعرضت لصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحال التي تكون علينا قلوبنا عندما نستمع إلى آراء السياسيين وحماسات الحقوقيين أو صيحات الغاضبين؟ لا هي في حال أشد من ذلك إلا من رحم ربي، فلا عروة أوثق من الإيمان بخبره صلى الله عليه وسلم والتمسك بما أرشد إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم آمي المسلمين في ديارهم وأصلح أئمتهم وولاة أمرهم. اللهم ارأب صدعهم ولم شعاتهم، وألف بين قلوبهم، وحبب بعضهم إلى بعض. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بركة في أعمالنا، ونسألك بركة في ذرياتنا. اللهم هيننا من أمرنا رشدا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين.
آمين. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة كل ما يقرأ مما معكم في الحقيبة، ولم يبقى منه سوى كتاب العروة الوثقى وكتاب نازلة الرياض. فأما العروة الوثقى فتكون قراءته إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء، وربما نفرغ منه قبل هذا الأمد فنقرأ نازلة الرياض، وكذلك نقرأ إن شاء الله تعالى التبة الذي ختم به برنامج مراقي، لأنه ختم به برنامج أصول العلم واسمه مراقي الوصول، ونختتم به برامجنا إن شاء الله تعالى غدا. وبقي سوى درس العروة الوثقى وقراءة الكتاب غدا، بقي إن شاء الله تعالى الحلقة التدريبية في وقتها المعين لمن جاءه القبول بالتسجيل فيها، وأتمنى لو كان لنا قدرة على استيعاب الجميع، لكن الله خفف فقال فاتقوا الله ما استطعتم. ويبقى كذلك كلمة بالغة الأهمية، وهي واجب طلاب العلم في النوازل والحوادث المزدهمة، تكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر في هذا المسجد غدا. وفق الله الجميع برضا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. نقرأ أربعة أصول من حديث حذيفة في الفتن الذي تقدم معنا في الكتاب.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم أربعة أصول في من حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وخصنا به وفضلنا على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليم الصادقين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كان الناس في جاهلية جهلا وظلمة ظلما وضلالة عميا، يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويأيدون البنات وينتهكون المحرمات، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهدى الله به قلوبا غلفا وبصر عيونا عميا وأسمع آذانا صما، فتآلفت القلوب بعد فرقتها واستنارت بعد ظلمتها، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبدى صلى الله عليه وسلم الحق وأعاد وقام وقعد وحث وعقد حتى صار الناس على بينة من أمرهم، فإذا حار العبد في معرفة مصالح الدارين.
وحل وعقد وقام وقعد وحل وعقد، مقابل العقد هو الحل.
وحل وعقد حتى صار الناس على بينة من أمرهم، فإذا حار العبد في معرفة مصالح الدارين فإن الملاذ الأمن والخير الكامن هو في يده صلى الله عليه وسلم. وإن من جوامع أخبار ومحاسن آثار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الوليد بن مسلم الدمشقي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك اشتري من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخلوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويسنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليه قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمر يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا حديث عظيم فيه أصول مغيثة جماعها أربعة أصول. أول: أن النفس ينبغي لها أن تفزع في سؤالها عن مصالح دينها ودنياها إلى من عندهم علم بالوحي ومقدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر فاعتبر ما كان عليه الناس قبل الإسلام ثم ما صاروا عليه بعد أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسترشد النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إرشاد لنا أن يكون مفزعنا إذا ادلهمت الفتن واضطربت الميحل إلى من عنده علم بالواحد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات تصديقا لخبر الله عز وجل إن
خبر نعم خبر الله صح تصديقا لخبر الله
تصديقا لخبر الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعده امرأة كما في حديث أبي الدرداء عن أبي داود وغيره من حديث داود بن جبير عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ميراثه هو العلم وأن القيمين على ميراثهم العلماء. فإذا أراد العبد أن يستفسر عن شيء من أمر دينه كان الجدير به أمنة لدينه وسلامة لعرضه أن يفزع إلى من عنده علم بالوحي والمقدم منه ومن رسخ علمه وثبتت قدمه في معرفته. والأصل الثاني
يعني إذا أشكل عليه شيء في هذه الفتن يذهب إلى من عنده علم بالوحي والمقدم من رسخ علمه وثبتت قدمه في معرفته. فإن الله يجري على يديه من الخير ما لم يكن الإنسان يظنه. أعرف أحدهم لما حدثت فتنة الخليج جاء إلى الشيخ صالح الأطرم رحمه الله فقال له يا شيخ الناس اختلفوا وهاجوا وماجوا وكذا وكذا وكذا. فقال له يا ولدي أنت عليك من نفسك الآن وش قريت في العلم؟ قال ما قريت يا شيخ شيء. قال إذن تأتي غدا بكتاب التوحيد الفجر وتقرأ عندي. ففتح الله عز وجل عليه في العلم حتى صار يجلس التدريس الآن في الرياض. كان ما يطلب العلم ولا ليس له نية في طلب العلم لكن جاء إلى العالم زمن الفتنة وقال له كذا وكذا. قال درست العلم؟ قال لا. قال اشتغل بما ينفعك، هات كتاب التوحيد تعال بكرة اقرأ عندي. فلازم الشيخ حتى استفاد ثم يعني حضر عند غيره.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. والأصل الثاني أن المقصود
في صحيح البخاري أن الأحنف بن قيس قال لما وقع ما وقع بين علي وغيره أخذت سيفي وخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقال إلى أين؟ فقال أنصر هذا الرجل يعني علي. فقال أبو بكر أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الأحنف فنفعني الله بهذه الكلمة فرجعت. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. والأصل الثاني أن المقصود من الفزع إليهم والاسترشاد بما يأمرون كما قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. فليس المقصود من سؤال العالم والاطلاع على رأيه وإنما المراد من ذلك أن يأتمر سائله بما يقول وأن يسترشد بما يرشده إليه. فإذا أمره بشيء وارشده إلى شيء أخذ به وعمل به لأن به براءة الذمة والنجاة في الدنيا والآخرة.
يعني المراد من الفزع إليه وسؤاله أن تسترشد بما يأمرك به لا أن تسمع ما يقول فقط. وهذا من أدواء الناس الآن يذهب إلى العالم ليسمع ما يقول. ولذلك العلماء العارفون بأحوال الناس يصدونهم عن هذا كأن يقول اشتغل بما ينفع أو هذا الأمر لا يلزمك أو ليس لك صلة بهذا لأنه إنما جاء ليسأل فقط عما يقول هذا العالم لا يريد أن ينتفع بوصية هذا العالم. وهذا ظاهر في الناس يأتي إنسان يسألك فقط ليعرف ماذا تقول ليس له نية في أن ينتفع بما تقول. ومن كانت له بصيرة في الناس وخالط أهل العلم ميز هذا بفراسته يجد من أحوال هؤلاء في ألسنتهم وفي وجوههم ما يدل على مقصود مكنونات قلوبهم. أنا أذكر لكم للعبرة أني مرة بعد أن سلمت من صلاة وشرعت أذكر الأذكار قام إلي أحدهم فقال لي ما تقول في كذا وكذا. فقلت له اذهب إلى اللجنة الدائمة واكتب هذا السؤال واسألهم عنه. فقال أنا أريد قولك أنت. عرفت كيف أجرها الله عليه السلام؟ قال أنا أريد قولك أنت. فقلت له الآن أنا مشغول بأذكار الصلاة. قال أنتظرك بعد الأذكار. فقلت بعد الإذكار سأصلي السنة وعندي موعد، وفقك الله، وأقبلت على أذكاري. يوجد هذا في الناس، لذلك منفعة صحبة أهل العلم أن تستفيد منهم في هذا. مثل إنسان خطب في التحذير من شيء من الشرور، وجاءك واحد وقال أن تقصد كذا وكذا، ليس من الصواب أن تقول في حال غضبه وهيجانه نعم أقصد كذا وكذا، لأنه سيقابلك به بالغضب أيضا، فيكون المسجد مرتعا لما لا يليق. المسجد مكان عبادة، فلا ينبغي طالب علم أن يفتح باب الشرور على المسلمين فيه بالصدام واختلاط الأصوات ورفعها. يأخذ الناس بالرفق ويهديهم بما ينفعهم، وليس الحق ميدانا للمغالبة. الحق غالب بنفسه، والله غالب على أمره ولو كره الكارهون، لكن الشأن في حالك أنت كيف تعرف ما تصلح به وما يصلح به الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله. والأصل الثالث الإخبار بأن الخير والشر يرجعان في هذه الأمة جماعا إلى خيرين وشرين. فأما الخير الأول فهو الذي كان ببعثته صلى الله عليه وسلم، وأما الشر الأول فهو ما كان من الفتن واقتتال الصحابة رضي الله عنهم في فتنة عثمان، وما بدا من الخصومة بين علي ومعاوية، وهذا أحسن الأقوال في تعيينه، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية وأبو الفضل وأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى. وأما الخير الثاني فهو ما كان بعد حكم معاوية رضي الله عنه، وما استرسل في دول الإسلام من الحكم بالشريعة، فإن الخير فيهم يكون غالبا، وفيهم من يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته فتعرف منهم حقا وتنكر منهم باطلا. وأما الشر الثاني فهو الشر الذي يكون فيه دعاة على أبواب جهنم، وهو الذي انتهى إليه الناس بعد ذهاب الحكم بالإسلام في أكثر بقاع الأرض، فإنه ظهر في المسلمين دعاة إلى أبواب جهنم. والمقصود بالدعاة على أبواب جهنم الدعاة إلى أعمالها. وقد سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الداعين إلى أعمال جهنم التي يدخل بها العبد النار، فقال صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم منا وليس من غيرنا، وليس لهم حلية تجليهم فوق ما وصفهم به صلى الله عليه وسلم أنهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فمنهم المرسل لحيته، ومنهم الحالق لها، ومنهم المشمر ثوبه، ومنهم المسبل ثوبه، فكل من دعين من إلى ما يخالف الشرع ممن يتكلم بألسنتنا ويتحلى بحليتنا فإنهم من الدعاة على أبواب جهنم. والكاشف عنه أن يكون داعيا لغير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الرابع فهو الإرشاد إلى ما ينبغي أن يتمسك بالعبد إذا ظهر دعاة جهنم في الأمة الإسلامية، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فسلامة العبد إذا ظهر دعاة جهنم أن يلزم جماعة المسلمين المجتمعين على الحق من أهل الحل والعقدة، والأمير الذي تأمر فيهم وحكم بينهم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على بأصل شجرة، يعني أن تشد بأسنانك على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك، فتعتزل الناس ولا تخالطهم حتى تلقى الله عز سبحانه وتعالى. وهذا الأمر صادر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأمر الله في الرحيم. فمن وقر في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بطاعته واتباع رأى أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي كل أحد. ففي صحيح البخاري أن سأل بن حنيف رضي الله عنه قال: اتهم الرأي، فلقد رأيت اليوم أبي جندل، يعني يوم جياب أبي جندل رضي الله عنه مقيدا، لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. فإذا كانت هذه الحال وحضرت لصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحال التي تكون علينا قلوبنا عندما نستمع إلى آراء السياسيين وحماسات الحقوقيين وصيحات الغاضبين؟ لا هي في حال أشد من ذلك إلا من رحم ربي، فلا عروة أوثق من الإيمان بخبره صلى الله عليه وسلم والتمسك بما أرشد إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين المسلمين في ديارهم وأصلح أئمتهم وولاة أمرهم. اللهم ارأب صدعهم ولم شعاتهم وألف بين قلوبهم وحبب بعضهم إلى بعض. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بركة في أعمالنا ونسألك بركة في ذرياتنا. اللهم هيننا من أمرنا رشدا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين.
آمين. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة كل ما يقرأ مما معكم في الحقيبة، ولم يبقى منه سوى العروة، كتاب العروة الوثقى وكتاب نازلة الرياض. فأما العروة الوثقى فتكون قراءته إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء، وربما نفرغ منه قبل هذا الأمد فنقرأ نازلة الرياض، وكذلك نقرأ إن شاء الله تعالى التبت الذي ختم به برنامج مراقي، يعني ختم به برنامج أصول العلم واسمه مراقي الوصول، ونختتم به برامجنا إن شاء الله تعالى غدا. وبقي سوى درس العروة الوثقى وقراءة الكتاب غدا، بقي إن شاء الله تعالى الحلقة التدريبية في وقتها المعين لمن جاءه القبول بالتسجيل فيها، وأتمنى لو كان لنا قدرة على استيعاب الجميع، لكن الله خفف فقال فاتقوا الله ما استطعتم. ويبقى كذلك كلمة بالغة الأهمية، وهي واجب طلاب العلم في النوازل والحوادث المزدهمة، تكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر في هذا المسجد غدا. وفق الله الجميع برضا رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.